تكبر. وكان مبارك إمام يجلس العبد أسود قليل العلم، لكن العبد الأسود هذا كان ابن مبارك ذهب إلى مدينة ما يعرفونه ربما فيها الناس، يعرفون هذا الشخص ويتحلقون حوله، فكان المبارك يتحلق معهم. فقيل يا ابن المبارك أنت إمام تجلس في هذا المكان، مثلك يعلم يعني. قال أرجو فضل حلق العلم، أرجو أن يغفر لي. فقال عن الأول الذي سد فرجة الفرجة، قال أما الأول فأوى إلى الله فأوى الله، قال عيني أن يدخله الجنة لأنه سد الفرجة بحلقة العلم. كم عبادة قلبية فعلها هذا الشخص؟ يكفي من العبادة القلبية لما سد الفرجة في الحلقة عبادة التواضع. هذه العبادة نسي منسي، أغلب الناس يموت وهو ما فعلها مرة واحدة، ما تواضع، ما نوى التواضع لله، ما نوى، فما تسمى له عبادة. قال وما تواضع عبد لله إلا رفع، وما تكبر عبد إلا أذله الله، نسأل الله العافية. طيب قال في حديث آخر قد بدلت سيئاتهم حسنات، هذه النعمة الخامسة، أن سيئات أهل الحلقة، ولا بد لابن آدم من السيئات، لأن النبي قال كل ابن آدم، فيقال في أهل الحلقة سيئاتكم التي فعلتموها قبل حضوركم الحلقة ربي يحولها لكم إيش؟ حسنات. نعم، يعني لو واحد سيئاته كثير تكون حسناته كثير بعد الحلقة. النعمة السادسة أن يغفر لهم ذنوبهم. نعم، كما روى أبو داود الطيالسي من حديث سنة الضلية قال وما اجتمع قوم على ذكر، ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. أريد أسأل سؤال، ما الحكم من هذه الجوائز الكثيرة لأهل الحلقة؟ ينزل الله عليهم السكينة، تغشاهم ملائكة، تشهد لهم ملائكة عند الله، كيف تركتم عبادي؟ قال يسبحونك ويمجدونك. ماذا يطلبون؟ الجنة. ماذا يستعيدون؟ من النار. يقول أشهدكم أني غفرت لهم، معهم فلان ما حضر معهم يعني. قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. السؤال لماذا للجوائز الكثيرة؟ ما الحكمة من الله؟ ما الحكمة الذي جعل الله من لأجلها هذه الجوائز الكثيرة في حلقات العلم؟ رحمة بابن آدم ولا عذاب؟ رحمة. يريد الله أن يرحم الناس بإيش لما يكثر لهم الجوائز الحلقة؟ إذا حضرت العباد الحلقة وتحفكم بالمغفرة والتقليب السيئات حسنات وأدخلكم الجنة إذا سديت الفرج الحلقة وتحفكم ملائكة وتشهد لكم ملائكة فأقول غفرت لكم إلى آخره، فما هي الحكمة في هذه الجوائز الكثيرة؟ اي نعم، الترغيب في سماع العلم، لأن الإنسان يصبح من أشقى خلق الله إذا عرض عن العلم تكبرا ولا اشتغالا بالدنيا، من أشقى عباد الله. الآن هناك عباد أشقياء اسمهم الدكاترة، أشقياء، أول ما يأخذ واحد منهم الدكتوراه، وأنا جلست مع بعضهم ضعيف في العلم، الدكتوراه عبارة عن بحث في نقطة واحدة يكبرها مع الاستعانة بيسمونه المرشدين في الجامعة، سوي كذا سوي كذا سوي، يأخذ الرسالة يجمع من هنا يجمع من هنا إلى آخره، يأخذ الرسالة ثم ينتفخ يرى أنه أصبح عالم خلاص، يمر بالحلقة يرى أنه فقط مجاملة إذا حضر يعني، أو أنه لا يحضر. وهذا داء دفين، يعني أذكر دكتورا يقول ومذهب الأصوليين لا يفرق بين مذهب الفقهاء والأصوليين، عندما كان يتكلم عن ذكره الحافظ العراقي من قوله لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة عند كل صلاة. نقول ليس كلهم، لكن نقول الناس الذين تكبروا بهذه الشهادة، ولا في ناس فضلاء الله رزقهم التواضع، فإذا أخذها انتفخ، يا أرض انهدي انهدي ما عليك قدي، فيصبح محتاج للعلم، فيأخذ في نفسه أنك لا أنت محتاج للعلم، أنت دكتور، لا هو محتاج والله فقط. لما أخذ بكريوس أخذ نقطة في الماجستير، ما هي الأحاديث في الدابة الصحيحة والضعيفة، يلا اجمع من طريق الكمبيوتر، من طريقة كبر رسالة كذا وراجع وكذا وسوي كذا وابحث من كذا واسأل من كذا. طيب تسأل في باب الإجارة لا يعرف، تسأل في باب التوحيد وتفصيلاته ما هو شرك الخوف الأكبر لا يعرف، فصار عنده غرور بهذه الشهادة بحيث ما يسار يواصل طلب العلم. الدكتوراه بداية طلب العلم، ليش؟ لأنها درجة معناها أنك يا طالب تستطيع البحث فقط، مو بتصير عالم. دكتوراه معناها يا طالب العلم أصبحت عندك أهلية نوعا ما أنك تبحث، تستطيع تستخرج الأحاديث، تستطيع إلى آخره. أما أنك تعتقد أن معنى الدكتوراه أن تصبح عالم، لا، خطأ كبير، هذا ليس هذا معنى. ولما عرف هؤلاء أن العام اعتقادهم هذا صاروا حريصين عليها، البعض يعتقد أن العامة إذا قيل له فلون دكتور معناها أنا الشيخ من باز، هل دكتور؟ هل ماجستير؟ هل بكالوريوس؟ ولا شيء، ابتدائية أو متوسطة، لا أذكر الألباني ابتدائية أو متوسطة، بن عثيمين لا يعرف دكتوراه ولا ماجستير، وهم سادة أئمة في هذا العصر. إذن عليك بالتواضع يا عبد الله في طلب العلم، وأن تعرف قدرك، وأن تعلم أنك كلما طلبت العلم ازددت عند الله شرفا، كلما نبلت في العلم أن تسمع ممن دونك في العلم، من هو أعلى منك، من هو مثلك، هذه درجة النبل، كما فعل موسى، موسى أعلم من الخضر ومع ذلك رحل يسمع منه، وهذه درجة النبل في العلم، أن تسمع ممن هو دونك ومن هو أعلى منك ومن هو مثلك، هذا لأنك لم ترد بالعلم الجاه، تريد أن تتعلم لتتقي النار، كما ذكرت لكم عن إمام من أئمة المسلمين المبارك، وكيف أنه يجلس إلى من هو أقل منه علما بكثير يرجو بركة حلقة الذكر. فنسأله سبحانه أن لا يحرمنا هذه الفضائل بذنوبنا، فإنه قد قال الرب ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فمن علامات محبة الله للعبد أن يفقهه في دينه وأن يجمع له هذه الفضائل بهذا السبب العظيم وهو حلقة العلم. فإذا رأيت نفسك أخر عن حلقات العلم وتحرمها في من غير سبب، فاعلم أن ذلك بذنوبك، صرفك الله بذنوبك. نعم، لأن الطلب العلم منقبة عظيمة في الإسلام، من سلك طريق التمس في علم سلك في طريق الجنة، شؤم الذنب يمنع من سلوك طريق الجنة، شؤم الذنوب، ومن ذلك طلب العلم. فاحرص على العلم، فإنه كما قال الزهري ما عبد الله بمثل الحج ولا العمرة، ما عبد الله بمثل صلاة النافل وقيام الليل أو كثرة الصيام أو بر الوالدين. قال الزهري إمام المحدثين أول من كتب السنة المتفق على إتقانه وضبطه رحمة الله عليه، قال الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل الفقه في الدين، يعني عبادة الله التي تصنعها إذا تجلس في حلقة تسمع العلم أفضل من حج النافلة، من عمرة النافلة، من صيام شعبان، من غير ذلك من النوافل التي يتقرب بها إلى الله. فنسأله من فضله وأن لا يحرمنا فضله بذنوبنا. اللهم احسن ختامنا وأصلح قلوبنا وأعمالنا، واجعل طلبنا للعلم خالصا لله، لا رياء ولا سمعة ولا لطلب دنيا. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في كتاب تفسير القرآن العظيم في تفسير سورة البقرة وقول الله عز وجل: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
طيب، كيف تعرف أن الشخص ضربت عليه الذلة؟ ولأي شيء ضربت على أولئك النفر من بني إسرائيل الذلة؟ هل إذا شفت شخص بشوش يتواضع لمن تكلم معه ويعرض عمن سفه عليه وجهل، نعم، ويحسن لمن أساء إليه، تقول عليه: شوف الذليل هذا، ضربت عليه الذلة، هذه ذلة؟ هكذا ذلة؟ عز، هذا حسن الخلق، أن تعفو عمن ظلمك وتحسن إلى من أساء إليك وتعرض عن من سفه تسافه وطاول عليك، هذا حسن الخلق. البعض يفرق بين حسن الخلق والذلة، فمن جهله لأنه ما طلب العلم يقول: أنا إذا سلكت المسلك أكون دليل. لا، أبدا. الذلة تأتي بمخالفة الرسول، يعني تعرف أحاديث تعرف أن النبي قالها تهملها، ولك أن النبي قالها وتعمل بخلافها لدنيا تصيبها، يذلك الله. ما الدليل؟ ما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر: وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري. إذن في هذه الأمة الذلة تكون لمن تمذهب مذهب غير مذهب الرسول، كما فعلت تفعل جماعة الإخوان المسلمين، ذهبوا منهم مندوبين إلى إيران وذلوا ذل عظيم، صاروا يمجدون ثورة الخميني التي تأمر بالشرك الأكبر، ويتفنون في عبارات في الثناء عليها أمام الإيرانيين ليرضوا الرافضة. في ذل أكبر من هذا؟ رجل سب الصحابة تثني عليه، ذل عظيم. طيب، كيف تعرف حينئذ هذا المعنى؟ يقول الإمام أحمد: يتواضع الرجل مع أخيه المسلم وإخوانه في غير مسكنة وذلة، يعني تعرف أنك عزيز ليس بالخلق الذي تلوناه عليك، ليس عفوا بمصارمة الناس وسبهم وشتمهم، إذا هذا محقق مو بهذه العزة. تعرف العزة فيك مهما رماك الناس بالذل من الجهال، بأن تدور عينك وتقوم نفسك نصرا لله إذا انتهكت حرماته. طيب نعم، كيف حالك يا فلان؟ أساعدك. أنت فيك وأنت عفى الله عنك، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. إيه هذا ليس بدليل. ما دام أنه ينكر المنكر فهذا عزيز. الذليل الذي يرى المنكر ويخفض رأسه ولا يصيح بأمر الله وأمر رسوله أو ينتهك حرمة الله ولا يستغفره ولا يرى لله حقا يتوب إليه ويصلح ما أفسد، هذا هو الذليل. فما نقص أو ما ذل عبد بعفوه، ما ذل بعفوه عن مظلمة، الله عز وجل ما دعانا للذل لما قال في كتابه فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ما دعانا للعز، لأن شريعة تأمر بإيش؟ بالعفو وهو أفضل. نعم، على أنه بيّن لنا أن من صفات أهل الإيمان إنهم إذا أصابهم البغي ينتصرون، فينبغي أن تكون نصرته لا لنفسه، تكون لشريعة ربه، فحيثما كانت المسامحة تؤدي إلى ذل الدين فلا تجوز المسامحة. مثل النبي ما سامح إلا قال لم تعدل يا محمد، مع أن الرب قال وأعرض عن الجاهلين وقال إيش، فمن عفا وأصلح فأجره، لأنه إذا سامحوا النبي وتركه وقال لم تعدل يا محمد أهينت إيش الشريعة. وحيثما كان الحق عائد إليك أنت لا للشريعة نقص، ليس فعل الشريعة نقص، فاهضم نفسك في ذات الله وأعرض واصبر وما صبرك إلا بالله. فلاحظ النبي لما كان الحق يأتي عليه شخصيا دون الشريعة ماذا كان يفعل؟ لأنه جاء أعرابي رأى أن النبي بتصرفه لا علاقة بالدين يمكن أن يعطيه من مال الله، المهم أخذ ببرد النبي وجر عليه قال سل اعطني المال الذي أعطاك يا محمد، فانتبسم النبي قال اعطوه من مال الله الذي أعطاني. لكن لما قال واحد لم تعدل يا محمد هذا طعن في الرسالة، فهنا النبي ايش قال؟ خبت وخسرت إن لم أعدل، فمن يعدل؟ أو كما قال. وهذا المعنى يندر الإنسان يضبط في نفسه، أكثر الناس ينتقمون لأنفسهم إن يشوف هذا حظ الشريعة، حظ أكثر أعمال الناس حتى من الصالحين منهم عشوائية ما تقوم على ضبط للنفس ولا تعبد. السبب قلة المذكر، ضخامة الدنيا في أنفسهم، الغفلة عن العلم، فأعمالهم تجدها تلقائية عشوائية، تسأل ليش؟ يقول والله ما أذكر ليش جات معي كذا، ما يذكر أن العفو هكذا وحسب الدرس ما جاء. اللي يضبط نفسه الأيام هذه في الفتن قليل، لذلك قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، هؤلاء ضبطوا أنفسهم بحسب الشريعة ما أمرتهم، هذا قليل جدا. يضبط نفسه ليسمو في الدنيا، نعم ما يتأخر عن اجتماع إذا كان مدير يعرف البروتوكول أنه لازم يعني يعاقب ولازم يرفع صوته عشان يصير مدير، يعرف كيف يضبط الأمور، هذه أمور الدنيا. لكن أمور الآخرة لا يعرف يضبطها لبعده عن الدين، عن دين الله. فهذا هو الذليل البعيد عن دين الله الذي تضخمت الدنيا في قلبه أكثر من الآخرة فتجده يتذلل. كيف نعرف أنه يتذلل أو أنه ضربت عليه الذلة؟ أن الناس إذا قابلوه أهانوه، وذلك ليس لأنه يأمر بالحق وينكر المنكر، فإذا فعلوا لأجل ذلك كان جيس الرسل، ولكن لأنه أورد نفسه موارد المناهي الشرعية فولغ في حرام، فصار الناس يذلونه ويهينونه مع أنه ما يعرف بإنكار منكر ولا يعرف بنصرة شريعة ولا شيء. فهذا الذليل الذي يسلط عليه الناس يستدلونه ويشعر في نفسه أنه ذليل لا يجبن عن حقه ويجبن عن نفسه مع إيذاء الناس أو مع إهانتهم له، لا لمعنى الشريعة يهينونه، لأنهم يرون أنه حقير، لأنه يضرب الله على ألسنتهم ذلة ليس لأجل أنه ينصر الشريعة، ولكن ولغ في المعاصي فسلط الله عليه الناس فسلبوه فانسلب العز. ولذلك أعز الناس هم أعز من الملوك في الأرض العلماء، لما صاروا يدرسون شريعة الله أحبهم الناس من غير سياط، كما رأى بعضهم من يجتمع إلى عالم ويسألونه ويحترمونه ويجلونه فقال يا بني هذا، أو كما قال هذا الملك الذي يجمع له الناس من غير سياط، عزة العلم. نعم.
قال رحمه الله، يقول تعالى ضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا، أي لا يزالون مستذلين، من وجدهم استذلهم وأهانهم، وضرب عليهم الصغار وضرب عليهم الصغار وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء متمسكنون. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وضربت عليهم الذلة، قال هم أصحاب النيالات يعني أصحاب الجزية. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة في قوله تعالى وضربت عليهم الذلة، قال يعطون الجزية عيد وهم صاغرون. وقال الضحاك وضربت عليهم الذلة أي الذل. وقال الحسن أذلهم الله فلا منعة لهم وجعلهم الله تحت أقدام المسلمين. ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن المجوس لتجبيهم الجزية. وقال أبو العالية
كم فرقة من فرق الكفر تستحق الجزية؟ كم؟ ثلاث. من هم؟ اليهود، النصارى، وسن النبي بالمجوس سنة أهل الكتاب عبدة النار، قيل أنه عندهم كتاب سماوي كان، الله أعلم، لكن هذا ما ثبت. لكن النبي سن بالمجوس سنة من؟ اليهود والنصارى. ما الفرق بيننا الوثنيين من عباد الأصنام مثل عباد بوذا؟ من عباد بوذا؟ ايش اسمهم؟ البوذية، هذا العباد صنم. هل إذا ظفر المسلمون بأعناقهم وفتحوا بلادهم نعم يأخذون منهم الجزية؟ لا، الوثنيون لا تؤخذ منهم الجزية، أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية. ما الدليل؟ ما رواه مسلم في صحيحه عن علي أمره النبي أن يمضي فقال قاتلهم استعن نعم فقال أدعهم الإسلام فإن أبوا فليعطوا الجزية لما ذهب علي لأهل الكتاب فإن أبوا فليعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون هذه الذلة فإن أبوا الجزية استعين بالله شوف كيف الإسلام يتدرج ليسعون العلم إذا لا تخلي كافر تراه وعندك قدرة من لغة وعلم شرعي إلا تدعو كافر أمامك استيعابا لهذا الحديث إن الرب نعم مراده أن يسمع الكافر العلم أعطوه فرصة بإيش بأن لا يقاتل ابتداء كما يفعل جماعة التفجير يجون لكفار في أمريكا في فجرون الباص طيب هذا الكافر بعد إيش ما عرف إيش الحجة ولا سمع شيء فجروا ليش طيب بعد ما تسمعوا بعد ما تدعوه الإسلام لم يقبل إذا كان عنده قوة يعطي الجزية إذا الجزية ما تؤخذ ما بينك وبين قوم لهم قوة تجي تروح للملك من ملوك العجم يقول أعطي الجزية عن يد وأنت صاغر يذبحك ويقتلك وانت تهمك تكون الجزية عندما يكون المسلمين قوة يفتحون بها أو, أو, أو يذهبون إلى بلاد الكفار فيأمرهم بالإسلام إذا كان عندهم منع وجيش المسلمين قوة فإن أبوا يقول ما تسلم طيب كنت تحت ولايتنا بأن تدفع لنا الجزية وأنت صاغر يقول أدفع لك الجزية ما أدفع إذن بيننا وبينكم قتال غدا في ساحة كذا نتقاتل بيننا وبينكم قتال فهذا لأجل مصلحة سماع العلم فإذا جلس الكافر يعطي الجزية ويسمع ويرى المسلمين يذهبون المساجد يسلم علي لكن إذا أبى العناد حتى الجزية ولا يريد يسمع شيء ما ينفع حينئذ إلا البتر مثل السرطان ما يصلح هذا بتر لأنه ما يبي يسمع العلم كذلك في ناس يشربون بكفار من المسلمين تجده ما يبي يسمع منك أي حجة تقول له يا أخي فعلك في الحفل اللي سويته أمس خطأ قولك كذا خلاص ما بنسمع شيء سلام عليكم أعوذ بالله هذا يعرض نفسه العذاب والعقوبة من رب الأرباب لأنه لا يريد يسمع العلم أصلا متكبر نعم
قال رحمه الله وقال الحسن أذلهم الله فلا منعة لهم وجعلهم الله تحت أقدام المسلمين ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن المجوس لتجبيهم الجزية وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي المسكنة الفاقة وقال عطية العوفي الخراج
شيخنا الألباني كان يجتهد ويرى أن إخواننا الذين يقيمون في إيطاليا وألمانيا من الأقليات المسلمة ممن تجنس بالجنسية الأوروبية صار هولندي صار إيطالي صار سويسري أنه يجب عليه أن يستغني من عطاء الحكومة الحكومة هناك تعطيه في الشهر أظن 500 يورو وتتحمل عنه نصف السكن إلى آخره فيرى الشيخ المسلم الذي يقيم هناك ألا يأخذ من الكفار شيء من المال ليش جيد لأن هذه إذلال نصاع والمسلم يكون عزة لا يأخذ المال الذي هو طريق الذل من غير حله أو أهله ولذلك انظر إلى شعور الدول الكبرى بالعطاء ماذا تصنع لما تهدم البرج فعله أولئك الظلمة لأنفسهم، ففجروا أبراج في أمريكا مات فيها أظن 3000، ظلم بغير حق. بأي حق تقتل رجل ولو كافر؟ ما أذن لك بقتله، جهله. المهم سواء فلان أو فلان ظلم، وزيادة في الكفر من كان فعله كافر، ومن فعله مسلم فهذا ابتداع وفسق وجريمة. فتهدمت وخسروا خسائر كبيرة. أحد كبار الأمراء في المملكة العربية السعودية أبو الوليد بن طلال، قصة مشهورة، عرض عليهم أظن 11 مليون أو مليار، لا أذكر، مليون أظن دولار. إيش تتوقع الجواب منهم؟ يقول ترى بنرسل لكم 11 مليون للخسائر اللي حصلت لكم. إيش تتوقع؟ قبول المبلغ ولا رفضه؟ أنا دي بس توقعك إيش؟ ها؟ رفضوا. ليش؟ عزة للدولة، شف. فأنت من باب أولى. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وقال الضحاك الجزية، وقوله تعالى: وباءوا بغضب من الله. قال الضحاك: استحقوا الغضب من الله. وقال ربيع بن أنس: فحدث عليهم غضب من الله. وقال سعيد بن جبير: وباءوا بغضب من الله يقول استوجبوا سخطا. وقال ابن جرير: يعني بقوله وباءوا بغضب من الله انصرفوا ورجعوا، ولا يقال باءوا إلا موصولا، إما بخير وإما بشر، يقال من باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء. ومنه قوله تعالى: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني تنصرف متحملهما وترجع بهما. قد صار عليك دوني، فمعنى الكلام إذا رجعوا منصرفين متحملين غضب الله، قد صار عليهم من الله غضب ورجب عليهم من الله سخط.
ونحن نقول هذا طبعا انتبهوا، فرقوا بين المضطر. المضطر مثلا يقول أنا لو ما أخذت ولا مقيم في الغرب ودولتي لا أجد عمل، إما الجوع ما أخذ هذا الذي يقوم عاش حتى أجد عمل، فالمضطر له حكم ولا؟ ها؟
نعم
نعم. مضطر في بريطانيا في هولندا يبحث عن عمل ما وجد، فقال أنت مدام عندك هالجنسية ولدت هنا ترى لك 500، ما يقعد حاط رجل على رجل ويكبر بطنه كل شوي أكل، يبحث عن عمل هنا حتى يستغني يترك. هذا يسمى مقام إيش؟ ها؟ اضطرار. يعني يا جوع يا يأخذ، ما فيه. ها؟ نعم.
قال: وقوله تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. يقول تعالى: هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم، فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم. فلا كفر أعظم من هذا، إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق. ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقال الإمام أحمد رحمه الله:
غمط الناس لما ازدراءهم احتقارهم، بطر الحق يجيك ناصح جار يعرض عليك الحق تقوم ترده تقول لا هذا مو صحيح، استغفر الله العظيم مو صحيح. ها؟ حديث صحيح معناه متفق عليه عند العلماء، قل لا يرد الحق هذا متكبر. نسأل الله العافية. وطن نفسك إذا جاءك الحق ولو من أصغر منك من دونك أن تقبله. نعم أن تقبله. وأذكر يعني من أمثلة المتكبرين، مر علي صاحب قصة مضحكة يعني فيها طرفة. صليت وراء أحد من جهة اليمن، يعني قريب حدود اليمن في بعض البلاد، صليت وراءه، فإذا به يقول قال إبراهيم، أقول له قال، يقال قرآن. ثم لما تيجي من الصلاة يعني يكاد ينتهرني، يقول إيش يعني قال وقال كلها صحيح. كره مني أني أستدرك عليه فأقول قال، فلا تعرف العرب حرف القاء هذا، ما تعرفه، مستعجم هذا أو مستحدث، ما في حرف أصلا، حتى لو أمرتك تكتب قاء ما في. أنا أتكلف الآن أكتب قاء، أظن نحطها ثلاث نقاط، ما أدري إيش يسوون، يحاولون يعني يدخلونه، ما هي فائدة، إنه غير معروف عند العرب. المهم جلست معه، لا أنسى، خرجت معه من المسجد أقنع يا ابن الحلال، أقول قال ما في شيء، قال قاعد معه. كانت الشمس أن تشرق ساعة إلا ربع، وحاول معه والله، طالع في الشمس. فسبحان الذي ألهمني كلمة واحدة، الحمد لله رجع بعدها. فقلت له لما أقول قال إبراهيم يسمى قرآن ولا يعد من كلام الناس؟ القرآن شرطه أن تنطق بالحرف على ما أنزله الله، ولا ما يسمى قرآن؟ أنا صحيح، خلاص الحمد لله، يلا أقرأ. ما يسمى قرآن يقول قال، لابد يقول قال بنفس الحرف اللي أنزله الله. نعم.
قال رحمه الله، وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود: كنت لا أحجب عن النجوى ولا عن كذا ولا عن كذا. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي أو الرهاوي، فأدركته من آخر حديثه وهو يقول: يا رسول الله، قد قسم لي من الجمال ما ترى، فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما، أليس ذلك هو البغي؟
فضلني
صلى الله عليه وسلم، فلا أحب أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما، أليس ذلك هو البغي؟ فقال: لا، ليس ذلك من البغي، ولكن البغي من بطر، أو قال: سفه الحق وغمط الناس، أو وغمط الناس، يعني رد الحق وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم. ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتلهم أنبياءه أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد، وكساهم ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وفاقا. قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل 300 نبي، ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر النهار. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد.
وهذا إسناد صحيح، إسماعيل بن إبراهيم الأسدي ثقة، وابن عون وعمرو بن سعيد وحميد بن عبد الرحمن كلهم ثقات.
نعم قال مسعود كنت لا أحجب عن النجوى ولا عن كذا وكذا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده أمالك بن مرارة الرهاوي فأدركته في آخر حديثه ويقول يا رسول الله قد قسم لي من الجمال ما ترى فما أحب أن أحدا من الناس فضلني يعني صار أحسن مني بشركين عن ليس أنا ببغي. طيب إذن الغريزة التي فيك إنك تحب أن يكون نفسك أحسن شيء نفسك فقط وسيارتك أحسن شيء وهندامك أحسن شيء هذه تعاقب عليها في نفسك ودك العيد تلبس أحسن شيء ودك تسكن أحسن شيء تحب. طيب فلا البغي يعتبر وظلم؟ قال النبي لا ليس ذلك بالبغي ولكن البغي بطر الحق وغمط الناس. متى يكون هذا الذي في نفسك تترجم إلى معنى محرم؟ يعني أصله الآن مباح تحب أن يكون لبسك في العيد أحسن لبس تحب سيارتك تكون أحسن سيارة هذا مو بغي يقول النبي طبيعة النفس سبحان الله الشريعة رأت طبيعة النفس. متى يترجم هذا المعنى الغريزي فينقلب عليك ليس لك إذا ترجم حتى صرت حتى تسفه من دونك جئت لبس جديد جميل فدخل شخص مسكين درويش ما عرف يلبس ما عنده أناقة ما عنده كذا يلبس الشماغ لونه أسود ما يعرف يلبس ما عنده أناقة في اللبس ولا ذوق في اللبس وانت أحسن منه ذويق أعطاك الله أناقة وتحب تكون أحسن الناس أول ما يدخل تبدأ تسخر منه شوف 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 البدوي ده هنا لا يسخر قوم حسبت عليك الآن ترجمة الغريزة معنى باطل جاء هذا الأدنى منك لبس بينصحك يقول لاحظك أنك تأخذ من لحيتك دون القبضة تقصها أو تحلقها يقول روح 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 صلح لبسك أو شيء وعند تكلم معي تترجم إلى إيش إلى كبر. طيب تترجم إلى احتقار كما رأيت كما ذكرت لكم في المثال الأول انظروا كيف كيف لبس ما يعرف يلبس ما يعرف يلبس احتقره لأنه ليس صاحب ذوق وأناقة. سبحان الله ناس مواهب في ناس مواهب صحيح هذا موجود في إنسان رسام في إنسان ما يعرف خط خطين في إنسان معطوه موهبة في الترتيب بيته إذا دخلت مرتب في لبسه مرتب في شخص ما يعرف الترتيب ولا يعرف الذوق أي شيء يلبسه أي شيء ما يعرف يركب شيء على شيء فلا يحتقر هذا الذي أعطاه الله الذوق والأناقة في اللباس لا يحتقر هذا ويسخر منه ويرد الحق إذا جاء من جهاته هنا البغي. لكن في نفسه حمد لله إذا وجد نفسه أحسن اللابسين يقول الحمد لله رزقني هذا الله ألهمني الله وفقني خلاص شكر الله وصار في نفسه إرادة لأن يكون أجمل الناس ما هو بغي هذا لا بأس وبيته أحسن البيوت لا بأس لكن لا يؤدي ذلك الازدراء أو بطر أو سرف. كيف سرف؟ يدخل بيت وشخص يعني أعطاه الله فلوس فصار بيته أرى الله إن الله يحب العمل عبد نعمة يحب أثر أثر عليه فيصبح يقول بالغريزة هذا اللي فيه أن يكون أحسن الناس يقوده إلى سراف فيبدأ يكون يعني راتبه 4000 فقط فيشتري 3000 نعم تقم كلب محاولة أن يصير أجمل من بيته
هذا دخل في الحد الذي يكون ضيع فيه أمر السنة. إذن إرادة أن لا يفضلك إنسان ولو بنعم لا بأس بها ما لم تقودك لاحتقار الآخرين إلى رد الحق الذي عندهم ما دونهم أدنى منك لباسا في زعمك، إذا أدت إلى سرف تشتري أشياء بمال لا تستطيعه، لكي تفخر عليه لا لحاجة، مريض عندك أو تبي تركب لها أشياء يحتاجها المريض أو لا كذا سرف. نعم.
قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. وقوله تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون، فالعصيان فعل المناسب.
وهذا إسناد حسن، حديث أشد الناس عذابا نعم من قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة نسأل الله العافية ممثل من الممثلين. إذن هذا فيه إيش؟ شدة العذاب على ممثلين السينما، لأنه قال ممثل من الممثلين. هل هو صح عمل فنان السينما عمل حرام لا شك؟ يعني قابلت مرة كنت أمشي في بعض الدول العربية فجلس إلي شخص طلع مخرج سينمائي، كيف سبحان الله معنا مخرج سينمائي كان فيه خير، كيف ما أعرف سبحان الله فيه شيء من الخير ويعرف أنه عمله محرم وبيترك ممكن. فذكر لي أسماء ممثلين يعني مشهورين كيف عندهم جرائم أخلاقية كالفطر في رمضان، يقول نصور مسلسل وإذا يفطرون في رمضان لا شك أعمال في الحضيض يعني. طيب، لكن ليس معنى ممثل من الممثلين هذا، أنا أتركه واجب منزلي لكم. من هو؟ أي خلاص، الذي يمثل إذا قتل بال يجدع أنف أو يقطع أذن فإن المثلى منهي إيش عنها. طيب، أليس النبي مثل بالعرميين فقع عينهم سمل عينهم أو هذا منسوخ، فقد نهى النبي عن المثلى، وهو إذا قتل الإنسان شخص ما يقطع أذنه يهينه بعد القتل. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون، فالعصيان فعل المناهي والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه أو المأمور به والله أعلم. قال آية بعدها.
طيب، كم باقي على الوقت؟ شوف. طيب، أكمل.
قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما بين تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم.
سؤال: أولا، كيف أثنى الله على الذين هادوا والنصارى والصابئين مع قول النبي صلى الله عليه وسلم
في عدم جواز أن ينتحل الإنسان نحلة غير الإسلام. ما هو الحديث؟ نعم، مع قول الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فكيف هذه الآية تقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ فمن قرأها وكان جاهل سيقول ما شاء الله، الذين هادوا اليهود والنصارى إذا آمنوا بالله وعملوا صالح فلهم أجره ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إذن أنا ببقى يهودي. هذا الجاهل لا شك، وأعمل صالح ووحد الله واتبع اليهودية دين موسى، خلاص الله أثنى عليها.
قبل البعثة.
اي نعم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، من آمن بالله. البعض يتوهم، حتى لا يتوهم متوهم، أنه لما جاء الإسلام عرف الذي الحق يقول طيب إلا ماتوا على اليهودية والنصرانية وصار فيهم على الدين الصحيح من اليهودية والنصرانية من غير تبديل، دين موسى دين عيسى. هنا بشرهم، جاء شخص يقول أنا عندي عائلة قبل بعثة الرسول كانوا على يهودية ونصرانية، يقول في النار؟ لا، يقول مدام كانوا مؤمنين متبعين لدين نبيهم فإنهم إيش؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم.
قال رحمه الله: لما بين تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل بهم من النكال، نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى، وكذلك الأمر إلى قيام الساعة.
لاحظتم كثير إيش قال؟ الأمم السالفة. لا توهم أنك لما عرفت الحق في الإسلام قلت الحمد لله، لو إن في دين عهد موسى سأكون في النار مطلقا، آمنت اتبعت ولا ما اتبعت، لأن الدين الحق دين الإسلام. لا تقول هذا، دين الإسلام حق بعد البعثة، في عصرهم كان دينهم حق مدام لم يحرف. طيب ما بقي من دينهم وجاء من كتاب التوراة والإنجيل، وش نسوي فيه؟ نتبعه ولا نتركه؟ الآن قال ابن القيم ما بقي من كتبهم توراة إنجيل إلا منسوخ أو محرف، منسوخ أو محرف. نعم اقرأ.
قال فإن له جزاء الحسنى وكذلك الأمر إلى قيام الساعة، كل من اتبع الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم فله السعادة الأبدية، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
إذا كنت تعرف أو أمارات الولي، الولي تراه له زوجة ممكن، له وظيفة يستلم 3000 في الشهر، يستلم 20,000 في الشهر، يستلم تجارة وعنده شركات كثير، ولي لله. مو بشرط يعني ولي تخيل وكذا شخص قطع الإزار كما تخيل الصوفية دائما أصحاب الخرق، ولي عندهم دائما شخص يتبدل في لباسه، يلبس الخرق والرقع ويقعد في زاوية في المسجد وينفش شعره. لا مو كذا، بل يحب الله إذا أنعم العبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، وإن الله جميل ويحب الجمال. أليس النبي لما دخل عليه رجل منتفش الشعر فأشار له النبي أول ما دخل، يعني صلى شعرك؟ راح الرجل استحمل النبي لما النبي أشر له، راح الرجل رتب شعره وشده وضبطه فدخل، قال يعني أليس يعني يقصد هذا أحسن؟ يدخل عليه أحدكم كان رأسه شيطان، ها؟ شبهوا الشيطان تقبيحا، وهذا أنا أرى. يعني كنت ماشي بالأمس قبل فترة، والله شيء غريب يا أخوان، رجل وشاب يعني حتى وجهه صغير، ما أعطي رأس كبير وكذا، شعره فوق كأنه برج حمام كبير كذا. فاستوقفته حتى وجهه ضايع مع الشعر. اي نعم، قلت يا ابني هذا ما يصح هذا، حتى فيه نص النبي كان رأسه يعمل أحدكم أو يدخل علينا كأنه رأس شيطان. فقلت احلقه ولا شوف لها صرفه ولا شيء، أي أتحب الله عليك، بينما أنت قد غسلت شعرك ثم جئت في هذا الكهرباء ونفخته حتى صار كذا، أن تخطئ حمامة فتبيض فيه، ها ما تحب إيه لنا. فينبغي للشخص أن يتدبر هندامة، لا يقلد الكفار، ولا أيضا يلبس لباس الصالحين لكن لباسه متسخ. جبريل لما جاء للنبي ورى كيف يكون طالب العلم، جاء بلباس أبيض ما فيه نقطة واحدة سوداء، شديد بين الثياب، شديد سواد الشعر، شدة سواد الشعر تنبع عن نظافة البدن، ما في غبار، شدة بين الثياب تنبع عن إيش؟ نظافة اللباس. فهكذا طالب العلم. أما يأتي طالب العلم يقعد يأخذ برخصة حديث، إذا توضح أحدكم فذهب للجمعة، قال الاغتسال في الجمعة واستحب، طيب الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، الثالث لا يغتسل، فهجم على شخص يريد نصحه في أمر لحية، حالق لحية أو إسبال ثوبة أو لابس خاتم ذهب، طالب علم واجب عليه، مثل الأنبياء يرى أن الأنبياء نصحوا وهو من العلماء أو من طلبة العلم ورث الأنبياء، في يجي لم يهتم بنظافة نفسه ولم ينتف إبطه ولم يحلق عامته، وقد تدلى شارب الأعلى فخالف الفطرة، نزل عشفته وما تعاهد أظفاره، وجاء قال يا فلان يا فلان، نظر إليه قال إيش فيه، قال ترى هذا كذا كذا حرام، لأن الله قال غلق إلا تبغى بس بعد عني، لن يسمع منها، ما اهتم بنظافته، ما اغتسل، ما طيب، صار يلبس اللباس على عواهنه، طب كيف يقبل منك؟ كما ذكر أن شخص أعطي بلاغة وعلم وجاء دخل في المسجد وألقى خطبة عصماء فيها جواهر بلاغة ولغة، وجعل الناس لا يلتفتون إليه، الناس يقترون المظاهر يا إخواني كما قال الجوزي، فأعطهم حظهم مما يؤلف قلوبهم حتى يسمعوا منك العلم، فجعل الناس لا يلتفتون فغضب، فقال ما لكم تسمعون مثل هذه الخطبة ولا تلتفتون، قالوا نسمع من كلام يشبه كلام الملوك صحيح، لكن تلبس لنا لبس الصعاليك ما نسمع منك شيء، وذلك أنت في نفسك واحد لبس سراويل في لينا حمالي وقام لنا في المسجد هنا يريد أن يلقي كلمة، من يسمع منك بالله عليك؟
مجنون،
ها؟
قال على مجنون،
انزل شوي انزل شوي، رجل لابس ثوب الحمد لله لكن قرع راسه، مو متشبه بالرسول والصحابة يغطون رؤوسه، كاشف راسه، قام في المسجد يقول إن الحمد لله، من يسمع منه؟ انزل درجة، شوف عرف البلد مهم، رجل قام بطاقية فقط طاقية وقام في المسجد يقول اتقوا الله، من بيسمع؟ يسمع منه نفر، لكن رجل قام بعرف البلد، حط الغطرة، حط الثوب، وعنده علم، وقام بين. أية أسمع للناس
أخير
تدرج، هذا يسمعون منه مرة ولا شيء، حمالي ولا شيء ولا شيء. الثانية يقول على قل ثوب. الثالث حط طاقية وقام يتكلم ها مجموعة أكثر شوي. الثالث الأكثرية. الرابع حط البشت وتزين ما خرج أحد من المسجد. وهكذا الناس يقول بالجوزي مفتونين بالمظاهر تعطيهم حظهم. نعم
قال رحمه الله: كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال سلمان رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم فذكرت من صلاتهم وعبادتهم، فنزلت: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. وقال السدي: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. الآية نزلت في أصحاب سلمان الفارسي.
نعم أنت بمناسبة كل ما طال وقت الدرس، يعني اليوم مثلا إجازة عندنا، بعض الناس إذا راح رحلة برية أو بحرية أخذ معه شواء وراح مستعد يقعد في رحلة كم؟ 12 ساعة ولا موجود هذا، لكن ساعات تحفه الملائكة يضيق ذرعا إذا زادت ساعة ونص. ليش؟ هذا مرض ولا لا؟ كل ما زاد وقتك في مكان تحضر الملائكة ويتلى عليك كتاب الله وتسمع ويعقل قلبك، يزيد تزكية قلبك وعلاج قلبك ورفعة قدرك عند الله. أما رحلة مباحة لا لك ولا عليك، رحت أكلت ولا عبت وصرت تضحك وشوي تصارع إخوانك تمزح معهم 12 ساعة في رحلة لا لك ولا عليك، لكن كل ثانية تمضيها في حلقة العلم فهي لك لا عليك. فمن طول قيام الليل روي على أثره، واحد يقوم الليل يصلي 3 آيات يركع ويقوم خفيفة السلام عليكم ينام، واحد طول يصلي في 7 صفحات في القيام أفضل صلاة والقنوت، سيرى أثره على قلبه على شخصيته على أخلاقه. ولا كلما زدت في التعبد زدت في تزكية قلبك، كلما قللت التعبد ظهر ذلك على سمتك وأخلاقك. نعم.
قال رحمه الله: وقال السدي: نزلت في أصحاب سلمان الفارسي بين هو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم فقال: كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيا. فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، هم من أهل النار. فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله هذه الآية. فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السلام حتى جاء عيسى، فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان هالكا. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا. وقال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير نحو هذا. قلت وهذا لا ينافي ما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآية فأنزل الله بعد ذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عمل إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه الله بما بعثه به. فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة. فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم. واليهود من الهوادة وهي المودة والتهود وهو التوبة كقول موسى عليه السلام إنا هدنا إليك أي تبنا. فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض. وقيل لنسبتهم إلى يهود أكبر أولاد يعقوب عليه السلام. وقال أبو عمرو بن العلاء لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة. فلما بعث عيسى صلى الله عليه وسلم وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له. فأصحابه وأهل دينه هم النصارى سموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم. وقد يقال لهم أنصار أيضا كما قال عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. وقيل إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة. قال قتادة وابن جريج وروي عن ابن عباس أيضا قاله قتادة وابن جريج وروي عن ابن عباس أيضا والله أعلم. والنصارى جمع نصران كنشاوى.
نسبتهم إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب هذا قيل. وقيل أنهم يتهودون يتحركون عند قراءة التوراة. إلى الآن شوفهم يقرون عند حائط المبكى يتهودون على قول يتحركون يمسكون التوراة عند المبكى بهذا اسمه ذا القبعة السوداء تجد يضعها. ومن تقاليدهم ان يكون له شعر يعني كذا كبير يحط شعر مستعار عشان يصير يعني شعر مستعار لفلفت ويبدأ يقرأ. ولذلك هذا متشبه ما يفعله اليوم إخواننا في مدارس التحفيظ عندما يقرؤون يتحركون. بل سمعت أخ حضر معنا في درس العصر يقول هناك مدرس عندنا في مصر يأمرنا يقول تحركوا كذا قاعد كذا حرك شد ويتحرك كأنها رياضة. وهذا لا شك ابتداع لا شك ابتداع خاصة أدنى يشتغل بشدة عندما تقرب إيش الجائزة. شوف مثل الندوان يحفظون بسرعة عشان يأخذون سيارة. ولذلك المختلفون في أخذ الجائزة فمنهم من أقرها ومنهم من منعها من العلماء. نعم.
قال رحمه الله والنصارى جمع نصران كنشاوى جمع نشوان وسكارى جمع سكران ويقال للمرأة نصرانة. قال الشاعر نصرانة لم تحنفي. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق وجب عليهم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانكفاف عما عنه زجر. وهؤلاء هم المؤمنون حقا. وسميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. وأما الصابئون فقد اختلف فيهم. فقال سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال: قال الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى وليس لهم دين. وكذا رواه ابن أبي نجيح عنه وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي وأبو الشعثاء جابر بن زيد والضحاك وإسحاق بن راهوية: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق: لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم. وقال هشيم عن مطرف: كان عند الحكم بن عتبة فحدثه رجل من أهل البصرة عن الحسن أنه كان يقول في الصابئين إنهم كالمجوس، فقال الحكم: ألم أخبركم بذلك؟ وقال عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن عبد الكريم قال: سمعت الحسن ذكر الصابئين فقال: هم قوم يعبدون الملائكة. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن قال: أخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس. قال: فأراد أن يضع عنهم الجزية. قال: فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة. وقال أبو جعفر الرازي: بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون للقبلة. وكذا قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وعن ابن أبي حاتم قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال: الصابئون قوم مما يلي العراق، وهم بكوثى، وهم يؤمنون بالنبيين كلهم، ويصومون من كل سنة 30 يوما، ويصلون إلى اليمين كل يوم
بكوثة،
ويصلون إلى اليمن كل يوم
بضم الكهف بكوثة.
بكوثة وهم يؤمنون بالنبيين كلهم، ويصومون من كل سنة 30 يوما، ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات. وسئل ابن وهب بن منبه عن الصابئين فقال: الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا. وقال عبد الله بن وهب: قال عبد الرحمن بن زيد: الصابئون أهل دين من الأديان، كانوا بجزيرة الموصل يقولون: لا إله إلا الله، وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله. قال: ولم يؤمنوا برسول، فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: هؤلاء الصابئون، يشبهونهم بهم، يعني في قول لا إله إلا الله. وقال الخليل: هم قوم يشبه دينهم دين النصارى، إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب، يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام. وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن وابن أبي نجيح أنهم قوم تركب دينهم من اليهود والمجوس، ولا تؤكل ذبائحهم. قال ابن عباس: ولا تنكح نساؤهم. قال القرطبي: والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم وأنها فاعلة. ولهذا أفتى أبو سعيد الاستخري بكفرهم للقادر بالله حين سألهم عنه. واختار الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب، بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء، أو بمعنى أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليها. قال: وهذا القول هو المنسوب إلى الكشدانيين الذين جاءهم إبراهيم عليه السلام رادا عليهم ومبطلا لقولهم. وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم، ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه.
وهذا قوي. ليش؟ سبحان الله الكثير. كيف؟ ألم يقل سبحانه وتعالى
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، وعطف عليهم الصابين، من آمن بالله واليوم الآخر. فحينئذ المؤمنون من أهل الكتاب، من يهود ونصارى قبل البعثة دخلوا في ذلك، والمؤمنون من بقي على فطرته ما عنده دين مقرر باقي على فطرته دخل في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم لا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه، ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصاب، أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. وقال بعض العلماء: الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي، والله أعلم.
سبحان الله، في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم أمر خالد أن يغزو قوم، ولا شك أنه يعصم من غزوه وقتلهم إذا أسلم ولا، فصاروا مساكين، يعني ما يعرفوا كيف إظهار الإسلام، فبدل أن يقولوا أسلمنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، خالد يسمعهم اقترب منهم، قالوا صبعنا، يعني خرجنا عن دين كفار قريش، فظنوا أن صبعنا هو الخروج عن الدين الذي هم عليه من الشرك والإسلام، وأن كلمة صبعنا تجزئ. لما سمع خالد صبعنا انتقل من كفر لكفر، إذن باقي المسألة إيش؟ فقتلهم لا إله إلا الله. شوف قبورهم صار لها 1400 سنة، يقتلهم أسد أو سيف الله المسلول خالد بن وليد، فوداهم النبي وتبرأ مما فعل خالد، دية فيه الإمام مثلا في الجيش إذا قتل خطأ، نعم، يتحمله بيت مال المسلمين. فالنبي وداهم صلى الله عليه وسلم، قتلوا ما يعرفون كيف يسلموا، صاروا يقولوا صبعنا قتلهم. فإذا كان عندهم الصابئة من كان ليس ملتزم بدين، فقرر ابن كثير انهم باقين على فترة. طب نقرأ المسند. من هو؟ كيف يعني يكمل؟ من فهم؟ لا خلاص، أحيانا يكتفي بالطرف. لسه أمس سبحان الله أنا كنت وأنا أكتب تغريدة أذكر مطلع الآية على معنى الإشارة بتمامها أريدها، هذا ما في مانع. نعم. طيب مسند
1749.
كم؟
1749.
اقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده: وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. في مسند عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال الإمام أحمد: حدثنا نصر بن باب
ابن سهل الخراساني، البخاري قال عنه يرمونه بالكذب. نعم.
قال عن حجاج:
صدوق. نعم.
قال عن قتادة.
الحجاج بن برقات صدوق مدلس، قتادة بن دعامة السدوسي ثقة.
قال عن عبد الله بن جعفر أنه قال إن آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى يديه رطبات وفي الأخرى قثاء وهو يأكل من هذه وبعض من هذه وقال ويعض من هذه، وقال إن أطيب الشاة لحم الظهر.
طيب، الحديث هذا تقدم معنا وكان إسناده ضعيف. إيش كانت علته في الضعف يوم ما أخذناه ذاك الوقت؟ كان فيه شيخ من فهم، نعم، كان في إسناده جهالة. طيب، لما يكون في إسناده جهالة يكون إسناده ضعيف. طيب ليش يا إخواني ما تنصرون ذلك السند الضعيف الذي فيه شيخ من فهم وهو مجهول، تنصرونه بهذا الإسناد فيرتفع إلى الحسن لغيره؟ لأن هذا الإسناد ضعيف جدا لا يرتقي. لأيش؟ نصر الذباب هذا رجل يقول معي ليس بشيء، لا، وقال بحاتم متروك، وقال البخاري يرمونه بالكذب، إذن هو دون مرتبة الضعف. حجاج بن نصير، حجاج بن أرطات صدوق لك المدلس وقد عنعن، هذه العلة الثانية. الثالثة قتادة لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من أنس بن الطفيل. ثالث علة انقطاع ضعف حجاج وتدليسه، العفو، تدليس حجاج حنان، ونصر بن باب بن سهل الخرساني. أنا قلت بن ذباب سبق لسان بن باب. فصار في ثلاث علل. هل الثلاث علل يمكن أن ترفع الحديث يا إخواني هذا للحسن؟ هذا لا يمكن، هذا مما إيش لا يمكن. وأخطأ حينئذ، أو لا شك أن من حسنه بعد هذا يكون مخطئ، يقول له طريق. ليس كل طريق يرفع الحديث الحسن، أحيانا يكون الطريق شديد ضعف، الضعيف مع الضعيف يرفع الحديث الحسن، لكن ضعيف مع شديد ضعف يبقى الحديث كالرجل المريض، ما ترفعه يزيد مرض، إذا رفعته يتعب، ما يغني شيء. نعم، إذن لا يثبت حديث أطيب الشاة لحم الظهر. قال ابن تيمية قد ينطق العالم المجتهد السلف بالبدعة لحديث ضعيف يظنه صحيح. كلمة ابن تيمية هذا فيه أنه يتحقق عندك ضعف الحديث، فإذا عملت به وجعلت هذا مستحب فتكون قد ربما تصير حد البدعة. تقدم للإنسان خروف يقول بالله عن إذنك، ليش أبجي مكانك؟ لأني أستطيع أخذ من لحم إيش الظهر. النبي قال إن أطيب الشاة لحم الظهر، يخاف عليك ابتداع، حديث ضعيف. لابد من شرط المستحب أن يكون الحديث على الأقل حسن في إثبات خصلة مستحبة، حكم شرعي، لابد أن يثبت الحديث حسن أو صحيح. إذا كان ضعيف فكيف لو كان الموضوع كما تفعل جماعة التبليغ؟ جماعة التبليغ أول ما يجون بكل فخر الطعام أمامهم شهي، لحمان وشوي وشيء طيب، قل وين الملح؟ ايش طيب تحط قدام الملح. قال من بدأ بالملح، قال رسول الله، هكذا يجيبون حديث موضوع لأنه ما درس العلم. من بدأ بالملح قبل الطعام وقاه الله 70 داء، 70 داء، طبعا مباحثة تبليغية، هل ذكر حفظك الله من 70 داء السرطان؟ هذه مباحثة تبليغية، أصل الحديث لم يثبت. نعم، الحديث لم يثبت. طيب أكمل.
قال رحمه الله حدثنا وهب بن جرير
ابن حازم العتكي البصري ثقة،
قال حدثنا أبي
جرير بن حازم الأزد العتقي ثقة في حديثه عن قتادة ضعف.
قال سمعت محمد ابن أبي يعقوب يحدث
وهو التميمي الضب البصري ثقة عن
الحسن بن سعد
ابن معبد القرش الهاشم الكوفي ثقة
عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا استعمل عليه زيد بن حارثة فإن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة.
هذا فيه الحديث الطويلة أحب أن أقسمها. هذا فيه النيابة من ولي الأمر في الجيش فيجعل الجيش يقوده فلان. انتبه، مهمة النيابة. إن قتل فلان فرقائدكم فلان. إيش أهمية النيابة؟ ها؟
يبقى قائد للجيش.
إيه، لا يضيع الجيش. الآن لو قال خلاص أميركم فلان، خلاص وسكت القائد الملك. طيب سبحان الله جاءت شظية صاروخ قتل مات، وين نروح وين نجي؟ نروح هناك؟ لا بنروح هناك. بعثر الجيش. لكن لما تجعل 6 أحيانا 7 مات هذا مات هذا يعرفون حافظين قيادة المن، فالجيش ينضبط، الجيش ينضبط. نعم. فلقوا اقرأ.
قال رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة. فلقوا العدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل.
نعم رضي الله عنه. نعم.
ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه وأتى خبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال.
انظر كيف يعني السمع والطاعة عند الصحابة. لا إله إلا الله، السمع والطاعة لولاة الأمر. خالد الوليد هو قاعد يشوف قدامه خطة الجيش، كل ما يأخذ الرأي واحد يسهل كل خطة. لا شك تكون في مين، أنت تسرع سرعة الوسط، تسرع سرعة دون البطء وأعلى من السرعة، يعني أعلى من البطء ودون السرعة ثم الأسرع، يعني خطة يضعها. فيشوف خالد بعينه ما يرى، قتل هذا قتل هذا. فلعله في ذاك الوقت يحس انه في خطة تجدي، في خطة تجدي. ما راح عانق رؤساء وكابر والله اعلم هل اشار لهم ولا ما اشار، هذا في علم الغيب. لكن ينبغي للشخص في باب الاجتهاد أن يطيع ولي الأمر، حتى لو شفت اجتهادك أحسن. ولي الأمر ليس وكيف نظام الجوازات، ليس وكيف نظام الإقامات. والله عسر على الناس، الله يهدي وفعل وفعل. يا أخي كن مثل الصحابة هؤلاء، سلم لولي الأمر اجتهاده، أحسن الظن فيه، قل فيه دراسات عنده استخباراتية إلى آخره، تسرب العدو من طريق إقامات، قد يسوي شيء في البلد، فيحط نظام، حتى نظام معين لدراسات تأتي. فأنت ليست تحت قبة إيش هذه الاجتماعات فتسيء غم. فسحب مثل الصحابة، شوف خالد أنا أين استلم الراية تلك الساعة، ومن عاند رؤساء وما قال ليش كذا أنتم، ليش من طايعكم؟ أبدا كنت كذلك. حطوا الأمر نظام إقامات، اللي يجلس 400 للفرد ولا كذا ولا كذا ولا كذا. بل يا أخوان دراسات واجتهادات، حسن الظن في ولي الأمر المسلم. نعم. قال بعض سلفنا إذا رأيت إذا لم ترى لأخوك ولا عذر فقل لعل له عذر أنا ما أعلمه فأنا عاذره. شوف كيف، فكيف إذا كان ولي الأمر، كيف إذا كان عالم، نب أول حتى ما يثل العالم عذر تقول لعل عذر أنا ما أعرفه خلاص. لا تحط في نفسك على عالم أو ولي أمر، اسحك. نعم.
قال إن إخوانكم، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم لقوا العدو وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه فأمهل ثم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم ادعوا لي ابن أخي قال فجيء بنا كأن أفرخ فقال ادعوا إلى الحلاق فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا ثم قال أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي ثم أخذ بيدي فأشالها فقال اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه قالها ثلاثا مرارا قال فجاءت أمنا فذكرت له يتمنى وجعلت تفرح له فقال العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة.
طيب ما حكم حلق الرأس عند المصيبة؟ لا يجوز، ما يجوز حلق الرأس عند المصيبة. طيب ثم في هذا الحديث أمهلهم النبي ثلاثا، هذا فيه كم؟ أنه يرخص الإنسان يبكي ثلاث، قال لا تبكوا على أخي بعد اليوم. هل يستنبط من هذا الحديث العزاء ثلاث أيام اللي فعلوا العوام اليوم؟ يوم الأول تيازير كراسي قهوجية رسوم كذا كلهم طقم كأنه والله في حفل أعوذ بالله. يا أخي وصي أهلك ليس يسوون كذا، انتبه وصيهم الآن، ممكن تموت بعد ربع ساعة بعد ثلاث دقائق ما من حياتك، فوصي إلا يصنع عليك هذا العزاء المبتدع وهو أن يرصون كراسي ويحطون هيئة المحتفل وأنوار ويجيبون قهوجية ويجيبون هذا. الناس لما يشوفون هذه الهيئة قهوجية نفس الربس كذا ويمرون عليهم وشوي الذبائح جاية، وش يصير فيهم بعد المظهر هذا؟ بيبدأ يستروحون، شوف بعض يتكلم مع صاحب ويلعب بالسبحة ويضحك. الثاني مو مظهر عزاء، مظهر وليمة، والله مظهر فرح. ليش؟ أنت حطيته في الجو هذا، ها؟ قهوجية لابسين كراسي وأنوار وتيازير وفرش حمراء شيء، وبعد هذا وعد بطعام لذيذ بيجيكم ذبايح. خلاص وين ما تخاف الناس يصيروا يتمنون في الحي تأخر. لا وليمة، يقول أعوذ بالله يا أخوان ما كنا من زمان، لا وليمة فرح ولا عزاء. ايه يقول أعوذ بالله، ذول محافظين على صحتهم ولا أحد انسدح ولا تصير تخلي الناس يتمنون ولا ايش؟ ولذلك كره بعض العلماء وظيفة القبرجي وهو اللي يحفر القبور، عايش على حفر القبور. قالوا لأنه يتمنى هلاك الناس، يعني جاء شهر ما جاء أي مدخول. وجي في نفسه، أعوذ بالله، سائر هذا هو السبب يمكن، خلى الناس ما تسرع ولا وفية ولا قبر. فينبغي أن تترك هذه العادة الذي قال عنها الطرطوشي أبو بكر في كتاب الحوادث والبدع، وأجمع العلماء على يعني تحريم المآتم، وإنما سمي المأتم مأتم لأن الذي أرادوه ماتم فسمي مأتم. بل يجلس الرجل في بيته، جاء هذا عزاه، الآخر عزاه، صاروا كثرة، ما في مانع حتى لو صاروا كثرة واجتمعوا، ما في مانع. فإن عائشة ما أنكرت ذلك كما في صحيح البخاري لما كان يموت لهم ميت ويجتمعون، فما كانت تنكر رضي الله عنها. لكن الإنكار هو أن تقرن الطعام مع الاجتماع، كما روى أحمد في مسلم حديث جرير: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وإعداد الطعام له من النياح. خل الناس يجتمعون فوق كده تسوي لهم ذبائح، وانت مشغول بمويتك تسوي ذبائح للناس. يقول: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاء ما يشغلهم. أهل الحي هم اللي يقدمون طعام، لكن مشغول بوفاة قريبك. لا، الآن يجون عند أهل الميت من البلدان، يجمعون عنده، ولد الخال، ولد العم، صديق إلا من زمان، يجلس عنده في البيت. هو مكلوم بموت ولده أو موت زوجته أو سبحان الله، مكلوم، ويشوف نظرات الضيف، يبغى فراش، لا إله، كلفة شوي، نظرات الضيف، يبغى فطور، ضيف يبي فطور، طالع فيك. طيب أنت الآن أشغلته عنه بصدده من حزن، تكلفت عليه، تجي من مكان بعيد وتقعد عنده في البيت. الشأن أنك تجيب له أكل، لأنه مشغول بوفاة ولد أخيه، جيب له أكل اللي تقدر عليه، سواء اشتريت له من السوق أو صنعت زوجتك أكل وتأكل. طيب الأكل إذا جاء، قال واحد: لا لا لا، ما يصنع أهل الميت، حنا نجيب لهم أكل. طيب اجتمع الناس، لما تجيب أكل حتى اللي يجيب من خارج أكل، شوف كيف الهيئة، اجتماع وإعداد طعام، صارت مثل الوليمة. أنا الذي أرى حتى يتخلصون الناس من هذا، أنهم إذا اجتمعوا عنده لا بأس بالاجتماع، هذا جاء هذا جاء هذا جاء، ما هي من الاجتماع، لا يصنع تيازير، لا يصنع أنوار ولا كراسي، ويسلونه ويجلسون عنده قليل، وواحد وراء ثاني ما يطول المجلس عشان في غير يدخل، فلا يتحجون يقول مكان ضيق نسوي كراسي، يجون أفواج يقعدون شوي ويروحون شوي ويروحون، يعزون، إيش الإشكال؟ ليش لازم الكراسي ذي؟ الثاني إذا جاب واحد ذبيحة أو أكله يستني حتى يخرج المعزين، لأن الأكل هذا من حظ مين؟ أهل الميت. فينتظر أن يخرجون ويحيي هذه السنة، لأنه لو ما أحياها وبينها للناس، يعني أنه الأكل مو بالمعازيم، السنة السنة الأهل الميت فقط. الآن الناس مع عدم فقه في هذا، لما يشوفون كراسي معنا بعد الكراسي ايش فيه؟ عشاء، ما راح يخرجون كالحالفين. فإذا ما حييتها ستتابع الناس، لابد تبين أن الطعام لأهل ميت. طيب، ولو خرج واحد من أولادك يقول: والله يا إخوان حياكم الله ودنا نوجبكم، لكن تعرفون الأهل مشغولين بمصابهم، نعم، وإن شاء الله في الأفراح يعني بنعشيكم. والسنة تظهر إذا أظهرها الشخص. نعم أكمل. ها؟ ما يصلح يا أخي، النبي لما توفي هو النبي حطوا العزاء في المسجد، إيش الكلام ده؟ وين هذا الكلام هذا؟ العزاء حطوا في البيت. لذلك استغرب أنا، أول ما يموت ميت العزاء فين؟ إيش هذا؟ إيش يعني العزاء فين؟ روح لبيته وسلم عليه. حتى سمعنا ابن عثيمين أغلق بابه حتى لا يسره المظاهر، هذا لما ماتت أمه ظاهر غريب عن السلف. طيب إذا ما وجه قال فجيء بنا كأن أفرخ؟ إيه السبب أنهم كأنهم أفرخ؟ من إيه؟ من الحزن. لكن السؤال عندي اللي يحتاج إلى نظر، قال أدعو لي الحلاق فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا. هذا الحلق يشرح حينئذ عند المصيبة للتسلية، أو أنه مفرح يعني لما يشيل الشعر القلب يبدأ يروح عنه الحزن، ولا ماذا؟ ما مناسبة الحلاقة هنا؟ ما مناسبة؟ يهتم يقوم يحلق رأسهم، العكس على الاهتمام تخلي شعره أزين له. ها؟ لا كيف ما فهمت. ها؟ لعله يكون في شعورهم، لأنه ما أحد يهتم بهم في تسريحها وكذا، فهذا الوقت هم مشغولين بمصابهم فشال الشعر لهم، لأنه ما في حزين ما يقدر يعني يهتم. على كل حال إن شاء الله نجعل لها بحث. والآن إيش المظاهر تظهر على الأشخاص إذا كان حزين؟ سجن أو شيء، يطلق اللح طول حياته. اي نعم. والآن مواسم عفاء اللحية، الموسم الأول رمضان فيه ما أدري والله، 10 ذي الحجة لأن الأضحية. جوني هنا في المسجد بعض الأغنياء بالرخص، والله سمعنا أنه يعني الأضحية ملازم تعبهم هذا شوي، بس سنة تعبتهم يبوا يشولونها. ها؟ قال إذا رأى أحدكم ميلاد الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ، يقول هذا إن شاء الله مكروه مو حرام. نعم في قول، لكن ليش تسترخص بترك الظاهر النص؟ هذا الموسم الأول اللحى. الموسم الثاني في عفاء اللحية إلا فيه الحج، لأنه إذا حج أحرم ما يجوز له أن يحلق لحيته. متى يذكيه؟ يوم النحر، نحرين، نحر الشات ونحر اللحية، نسأل الله العافية. الموسم الثالث ما أظن واحد منكم سيعرف ايش العزاء. لا بقى في العزاء يحطون اهو. اي الموسم الثالث السجن، اذا سجن اخطأ في الاوراق شيء خاص، الامر يعزره بسجن 4 شهور خلاص، 4 شهور تزوره الله يوفقك وكذا وتشوفه بدا يعفي لحيته. متى يذكيها؟ يوم الخروج، خلاص ترى خروج اليوم، ضبط نفسك وضبط نفسك عن أهلك. سعود بالله، النبي قال أرخوا اللحى، حرام حلقها، حرام تدخل كفن وتحالق لحيتك، تب إلى الله يا أخي من هذا. نعم
قال حديث بعد.
طيب باك شيء اي نعم، هذا سبحان الله في الشيء اللي نريده. نعم
قال رحمه الله حدثنا سفيان
سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي ثقة حافظ إمام حجة لأنه تغير بآخره.
قال حدثنا جعفر بن خالد
بن سارة القرشي المخزومي المكي ثقة.
عن أبيه
خالد نعم طيب جعفر نعم خالد ابن سارة القرشي المخزومي المكي صدوق.
عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم.
نعم هذا الحديث إسناده حسن من أجل من؟
صدوق أبيه خالد
خالد بن سارة صدوق. وفيه حينئذ أنه يستحب إكرام أهل الميت بأن يصنع لهم إيش؟
طعام
لأنه ينشغلون ويهتمون بميتهم وينشغلون عن إطعام أنفسهم، فينبغي الإطعام يكون من الناس لهم وليس هم للناس كما يفعلونه اليوم، فصار أهل الميت هم يطعمون فوق شغلهم الذي هم فيه بالهم والحزن الذي أصابهم بميتهم، يكلفون بشراء الذبائح. وهذا عياذا بالله إذا أخذوه من تركة المتوفى فهذا يعتبر غصب ولا يحل. لأن الذي تركه المتوفى هذا إرث حق الورثة، فلا يجوز أن يتصرفون فيه. هكذا يجي الولد الكبير يقول أبوك ترك في خزنة البيت وقبل وفاته 13,000 وخلاص خذ الفل الذبائح الآن الناس عندنا، عجيب كل ريال هذا حق وارث قسموه، أما تجي بنفسك كذا تقول خذ الفين هذا جهل لا يجوز حق ورثة هذا. ومن قال لك أنك أنت تصنع طعام أصلا أيها الجاهل؟ يصنع لك طعام أنت وأهلك ممن كلم بالموت. نعم طيب خلنا الآن في كتاب، إيش الكتاب اللي بعده؟ أقرأ اختصار علم الحديث. والله أنا أرى أنهم يعذرون في ذلك لأنه جاءهم ما يشغلهم، قهوة تحتاج إلى تحمية وأشياء وسكر، ليش؟ ولا شيء ينبغي أن لا يكلفوا بشيء لأنه جاءهم ما يشغلهم. أن تعرف أن الطعام القليل في عصرهم زمان ما كان مثل الطعام هذا مفطحات وينزل في حفرة ومدشرون كلفة، الآن كان الطعام القليل في عصرهم يشبه صناعة تلك القهوة في عصرهم. ها؟ زمان وش حساء يحطون مثلا بصل أظن وقديد يحطون يطبخ مع بعض، الآن هيل يبيلها وزن، صار حتى يختار من آلة أهدانيها بعض الإخوان تحط لها ولا يشيل، بعدين تصفر تحط لها القهوة بعدين تصفر، وش معناها أنه خلطة القهوة بنفسها يبيلها إيش؟ شغل طبخ. لو كبيتها مع بعض كده خليها تغلي ذاق الناس يقول مشكلة، إيه لازم ترتيب. نعم وش الكتاب اختار عن الحديث؟ اقرأ
أداب الشرعية ولا
أداب الشرعية اقرأ.
قال الإمام الفقيه المحدث أبي عبد الله محمد بن مفرح المقدسي في كتاب الآداب الشرعية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع فصل في السعة في الكلام وألفاظ الناس. قال الخلال: في السعة في الكلام وألفاظ الناس. قال المروذي: بعثني أبو عبد الله في حاجة وقال: كل شيء تقوله على لساني فأنا قلته. وقال الميموني: إن أبا عبد الله دقت عليه امرأة دقا فيه بعض العنف فخرج وهو يقول: ذا دق الشرطي.
إنسان إذا جاء يدق على واحد لا يؤذيه بالشدة، لأن الشدة في الدق توحي بالشدة في الطلب، ولا ها؟ قد سمعت واحد دق بشدة فتح الباب شوي والله الأهل عندي شموا منكم رائحة طيبة في طعام لو سكفتونا شوي. فالشدة في الطرق توحي بالشدة في الطلب، لذلك الإمام أحمد لما جاء في امرأة ما أحسنت الدق، خاصة إمامه طلع قال إيش فيه، قالت يعني أريدك وكذا، قال هذا دق الشرط، الشرط يشدون في الطلب، كيف يخوفون الناس في فلان يخوفوك، هذا دق الشرط. فلا ينبغي الواحد يتشبع بهذا النوع من الدق اللي فيه تخويف. نعم هذا حقيقة إزعاج، هذا إزعاج إلا في طلب مهم، حتى لو 100 مرة اتصل لو في طلب مهم يكرر الاتصال به مهم، لأن زوجته تطلق وما في سيارة كرر يرد عليه، لكن ما في داعي يجي الإنسان عناد اتصل ما رد اتصل ما رد اتصل ما رد، لأن تفضل بطاريته هو يتصل. وكنت أعاني الحمد لله الحمد لله صرفهم الله عني من بعض مساكين في بلاد في بلاد يعني نائية ما فيها علماء تعتبر، كان والله يتصلون علي باستمرار ماي، فإذا رفعت السماعة وحين يكون الساعة 2 بالليل قال والله عندي مسألة، تكون مسألة خلافية يبي، فلا شك أن هذا الإزعاج بالجوال لا ينبغي أن يكون. يعجبني بهذا إخواننا إيش يفعلون، يعطيك اتصال وخلاص، لا ما في شيء ضروري، ليش؟ يقول هو في نفسه أدبا من شخص هذا الذي يحترمني، أول ما يشوف مكالمة مفقودة فهي رسالة، إن أنا اتصلت عليك رسالة مفقودة كانت تجينا لا مدري صار تصير كانت تجينا علامة تعجب، ليش حطونا ما أدري إن تعجبك ما رديت ولا إيش، المهم مكالمة مفقودة خلاص جاتك رسالة لها إنه اتصل ما لقيك، ارجع أدب الخاصة لك لو حشمة تتصل تقول اتصلت أردت شيء. نعم.
قال رحمه الله: وقال المروذي إن أبا عبد الله قيل له حفص وابن أبي زائدة ووكيع، قال: وكيع أطيب هؤلاء. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله وذكر عبد الله بن رجاء وأبا سعيد مولى بني هاشم، فقال: ولكن أبو سعيد كان أيقظهما عينا. وقال مهنا: سألت أحمد عن إسماعيل بن زكريا قال: ليس به بأس إلا أنه ليس له حلاوة. وقال: سألت أحمد عن حديث فقال: ما خلق الله من ذا شيئا. وقال الخلال: سألت إبراهيم الحربي قلت: لما تقول العرب للشيخ يا غلام؟
إجمال كلمة أحمد ما خلق الله من ذا شيء، أصل الكلام أصل الكلام اللي ينطق به الشخص يعني في الحديث أصل الكلام هذا من خلق الله ولا؟
نعم
نعم.
فنقول ما خلق الله من هذا الشيء يعني ما لا أصل. نعم.
وقال الخلال: سألت إبراهيم الحربي قلت لما تقول العربي للشيخ يا غلام؟ قال: ليس العرب كلها تقوله، قيس تقوله. قلت: فيجوز أن يقول للشيخ يا بني؟ قال: نعم، يعني لا بأس به. ثم قال: أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة يا بني؟ والمغيرة كان شيخا كبيرا، لعله كان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال لأنس يا بني، قال ولم يقل له يا بني، إنما قال يا بني، أي أنت ابن. فصل في حسن الظن بأهل الدين.
خلاص يكفي بعده. عندما الطلب خلص طب يجي بعد الطلب يقول لك بعد نص صفحتين خلص كله خلص ما بعد يقول لك صفحتين كملها يلا بسم الله نكون انتهينا من الكتاب توكل على الله.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى: غفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في كتاب أدب الطلب ومنتهى الأرب. قال: وهكذا كل من رام أن يطيع الله على غير الوجه الذي شرعه لعباده وارتضاه لهم، فإنه ربما يلحق بالخوارج بجامع وقوع ما أطاعوا الله به على غير ما شرعه لهم بكتابه.
وهذا ما أقبح الأشياء، وهذا مسلك أهل البدع، أنهم يطيعون الله من حيث يعصى، من حيث يعصى. فصاحب البدعة يطيع الله بالبدعة، يقول غيرة على دين الله لأقتلن هذا المسلم الفاسق، والله نهى عن قتل المصلين، نهى عن قتل الموحدين سبحانه. فهو يتقرب إلى الله بقتل الفاسق أو الصاحب الكبيرة، فيتقرب إلى الله بما شدد الله في النهي عنه. فإن النبي قال للكعبة: ما أطيب ريحك، ولا حرمة المسلم أن يسفك دمه ويذهب ماله أعظم حرمة منك. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: ربما يلحق بالخوارج بجامع وقوع ما أطاعوا الله به على غير ما شرعه لهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وإني أخشى أن يكون من هذا القبيل ما يقع من كثير من المتصوفة من تلك الأقوال والأفعال التي ظاهرها التنفير عن الدنيا والبعد عن أهلها والفرار عن زينتها مع تلك الوظائف التي يلازمونها من التخشع والانكسار والتلهب والتأسف والصراخ تارة والهدوء تارة أخرى، والرياضات والمجاهدات وملازمة أذكار يذكرون بها لم ترد في الشرع على صفات لم يأذن الله بها، مع ملازمة تلك الثياب الخشنة الدرنة والقعود في تلك المصابط القذرة، وما ينضم إلى ذلك من ذلك الهيام والشطح والأحوال التي لو كان فيها خير لكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم خير القرون. ولا أنكر أن في هذه الطائفة من قد بلغ في تهذيب نفسه وغسلها من الطواغيت الباطنة والأصنام المستورة عن الناس كالحسد والكبر والعجب والرياء ومحبة الثناء والشرف والمال والجاه مبلغا عظيما وارتقى مرتقا جسيما، ولكني أكره له أن يتداوى بغير الكتاب والسنة وأن يتطبب بغير الطب الذي اختاره الله لعباده، فإن في القوارع القرآنية والزواجر المصطفوية ما يغسل كل قذر ويرحض كل درن ويدمغ كل شبهة ويدفع كل عارض من عوارض السوء. فأنا أحب لكل عليل في الدين أن يتداوى بهذا الدواء فيعكف على تلاوة كتاب الله متدبرا له متفهما لمعانيه باحثا عن مشكلاته سائلا عن معضلاته، ويديم النظر في كتاب في كتب السنة المعتبرة عند أهل الإسلام كالأمهات الست وما يلحق بها، ويستكثر من مطالعة السيرة النبوية ويتدبر ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله ونهاره، ويتفكر في أخلاقه وشمائله وهديه وسمته وما كان عليه أصحابه وكيف كان هديهم في عباداتهم ومعاملاتهم. فإنه إذا تداوى بهذا الدواء لاحظته العناية الربانية وهذبته الهداية الإلهية فاز بكل خير مع ما له من الأجر الكثير والثواب الكبير في مباشرة هذه الأسباب. وإذا حال بينه وبين الانتفاع بهذه الأمور حائل ومنعه من الظفر بها ما يترتب عليها مانع فقد نال بتلك الأسباب التي باشرها أجرا عظيما، لأنه طلب الخير من معدنه ورام نيل الرشد من موطنه، فكان له في تلك الأشغال من الأجر ما لطلبة علم الشرع، لأنه قد جهد نفسه في الأسباب ولم يفتح له الباب. فانظر كم بين هذين الأمرين من المسافة الطويلة. فإن طالب الرشد بغير الأسباب الشرعية لا يأمن على نفسه بعد الوصول إلى مطلوبه من أن يكون صنعه كصنع الخوارج في خسرانهم بما ظنوه ربحا ووقوعهم في الظلمة، وقد كانوا يظنون أنهم يلاقون صبحا لأنهم خالفوا الطريقة التي أرشد الله إليها عباده وأمرهم بسلوكها. وإذا كان هذا الأمر مجوزا في طلبة الخير من غير طريق الشرع كصلحاء الصوفية الذين لا رغبة لهم في غير تهذيب أخلاقهم على وجه يوجب زهدهم فيما ترغب النفوس إليه وتتهالك الطبائع البشرية عليه، فما ظنك بمن كان من متصوفة الفلاسفة الذين يدورون بمرقعاتهم وأبدانهم القشفة وثيابهم الخشنة ووجوههم المصفرة حول ما يقوله الفلاسفة من تلك المقالات التي هي ضد الشرع وخلاف له، وينهقون عند إدراك شيء من تلك المعارف الشيطانية نهيقا منكرا ويسمون ذلك حالا، وهو عند التحقيق حال حائل عن طريق الدين وخيال مائل عن سبيل المؤمنين. وللرد على هؤلاء جمعت الرسالة التي سميتها الصوارم الحداد، هي من المجموعات التي جمعتها في أيام الحداثة وأوائل الشباب. وبعد هذا كله فلست أجهل أن في رجال هذه الطائفة المسمات بالصوفية من جمع الله له بين الملازمة لهذه الشريعة المطهرة والمشي على الطريقة المحمدية والصراط الإسلامي، مع كونه قد صار من تصفية باطنه من قدرات الكبر والعجب والحسد والرياء ونحوها بحيث يتقاصر عنه غيره ويعجز عنه سواه.
والله هذه الجملة يعني قل ما له داعي أن تذع، أن يقال لا ننكر أن الصوفية متبعين، فلعله صادف أحد الشوكاني في عهد من 200 سنة من الآن تسمى فقط بالصوفية على نسبة معروفة للمدينين أو شيء نوع، والمعروف الآن أن ما يسمى صوفي إلا أن يكون في مصادر التلقي عنده مباين لأهل السنة، فينتسب حينئذ للنقشبندي أو القادري أو التيجاني فيسلك طريقتهم في التدين. ولذلك ما يقول سلفي، يقول صوفي. فمن الخطأ أن ينشر أن في صوفية طيبين في صوفية سيئين، هذا خطأ أن ينشر. لعله الشيخ صادف أناس فقط هذا. نعم
علق عليه
موافق
يعني فكرة. استدرك
من هو العلق؟
هو استدرك نفسه
بقية
الكلام. حفظكم الله شيخ. قال ولكني في هذا المصنف بسبب الإرشاد إلى العمل بالكتاب والسنة والتنفير عما عاداهما كائنا من كان، فلست أحب لمن أراد القرب إلى الله والفوز بما لديه والظفر بما عنده أن يتسبب إلى ذلك بسبب خارج عنهما من رياضة أو مجاهدة أو خلوة أو مراقبة، أو يأخذ عن شيخ من شيوخ الطريقة الصوفية شيئا من الإصلاحات الموصلة إلى الله عندهم، بل يطلب علم الكتاب والسنة ويأخذهما عن العلماء المتقنين لهما المؤثرين أو المؤثرين لهما على غيرهما المتجنبين لعلم الرأي وما يوصل إليه النافرين عن التقليد وما يحمل عليه، فإنه إذا فعل ذلك سلك مسلك النبوة وظفر بهدي الصحابة وسلم من البدع كائنة ما كانت، فعند ذلك يحمد مسراه ويشكر مسعاه ويفوز بخير أولاه بخير أولاه وأخراه.
جميل، انتهى. نحمد الله عز وجل أن ختمنا كتاب أدب الطلب الشوكان وقد انتفعنا منه انتفاعا عظيما، لا سيما في المباحث اللي بين فيها غربة السنة وكيف حرب المتعصبة للشيخ على مختلف مذاهبهم خاصة المقلدة، وما كان يتعامل به معهم، وأن بعضهم بعد أن عاقبه الرب فذهب ماله نحو ذلك من معاداة الشيخ جاء للشيخ يعتذر له ويستغفر. نعم، وهكذا عاقبة كل من خالف أهل السنن من أولياء الله، فإن مصيره أن يندم. فعلينا أن ننصر أولياء الله الذين ينصرون السنن ونحبهم ونتأول في نصرتهم بحسن الظن، ولا نكون نعين العدو عليهم. أول ما نظهر بشيء على ولي الله الذي يأمر بالسنن وينكر البدع من أهل العلم، نعم، نشنع ونجتمع في الاجتماعات كالخوارج ونقول الشيخ المفروض ما يقول كذا. هذه طريقة المتعجرفين من يطلب العلو، لكن طريقة السلامة أن يحسن الظن في عالمه ويراجعه كما كان سلفنا رحمة الله عليهم دون الخوارج. إذا اجتمعوا فيما بينهم وصاروا توششون على علي وتوششون على هذا حتى خرجوا على علي، خرجوا على علي. نعم، فاحذروا طريقة الخوارج. نسأل سبحانه يكون أن ينفعنا بهذه القراءة لكتاب أدب الطلب، وحينئذ نختار كتاب آخر فيما بعد. كتاب البعده وشو؟